الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالجزاء من أحوال يوم القيامة. الجزاء هو الثواب على الأعمال الصالحة، والعقاب على ضدها من الكفر والفسوق والعصيان. والجزاء هو الغاية من البعث والنشور. من الأدلة عليه قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقوله سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وجزاء الإيمان والحسنات مبني على الفضل والزيادة والمضاعفة، وجزاء السيئات مبني على العدل. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي الآية الأخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالإيمان والحسنات جزاؤهما مبني على الفضل والزيادة والمضاعفة، وأما السيئات فالجزاء عليها مبني على العدل، ولا يعذب أحد بذنب غيره. يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله تعالى يبين أن دخول أهل الجنة الجنة بسبب أعمالهم جزاء بما كانوا يعملون. الباء سببية، فالإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة، والكفر والمعاصي سبب دخول النار جزاء بما كانوا يكسبون. وتفصيل هذا في القرآن المجيد كثير جدا. ويجزى الكافر على حسناته في الدنيا، أما في الآخرة فليس له فيها نصيب. والدليل على أن الكافر يجازى على حسناته في الدنيا حديث أنس رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا. حاتم الطائي المشهور بالكرم والمضروب به المثل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه عدي لما قال: إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكرى، هو أراد الذكرى وقد أدركه. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. وأما الدليل على أنه ليس للكافر في الآخرة من نصيب فقوله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم، لا يتحصل لهم منها شيء، ذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله جل وعلا فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل مردود. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الكافر إذا مات على كفره فليس له ثواب في الآخرة. قال النووي: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. وصرح في هذا الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان، بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة، ويجزى بها مع ذلك أيضا في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. ونقل القاضي عياض أيضا الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب، لكنهم يتفاوتون في العذاب بقدر ما أحدثوه من الفساد. قال القاضي عياض: لكنهم بإضافة بعضهم للكفر وكبائر المعاصي وأعمال الشر وأذى المؤمنين وقتل الأنبياء والصالحين يزدادون عذابا، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر الآيات. وكذلك الكافر يعذب بكفره ثم يزداد إجرامه وإفساده في الأرض وعتوه وكثير إحداثه في العباد والبلاد، فذاك يعذب أشد العذاب، كما قيل في فرعون: ومن لم يكن بهذه السبيل عذب بقدر كفره، فكان أخف عذابا ممن عذب أشد العذاب. فليس إذن عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اجتمعا في الكفر، ولا عذاب عاقر الناقة من قوم ثمود كعذاب غيره من قومه، ولا عذاب قتلة يحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار. فبهذا تتوجه خفة العذاب لأنه على المجازاة على أفعال الخير. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: والصحيح أن أعمال الخير التي عملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة، فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحديث صحيح. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه مسلم. قال النووي: فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها، ولا تعارض بين الحديثين، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني في أمر الصلاة هذا الحديث فيما يتعلق بحقوق الله، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني في الدماء هذا فيما يتعلق بحقوق العباد. قال النووي تعليقا على حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن أول ما يحاسب به العبد صلاته، لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى، وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد والله أعلم بالصواب. وقال الحافظ: ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن، لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق، والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق العظيم. والشهود يوم القيامة على الإنسان يتعددون، يتعدد الشهود على ابن آدم يوم القيامة، منهم الأنبياء. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال البغوي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي فكيف الحال وكيف تصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني بنبيها يشهد عليهم بما عملوا، وجئنا بك يا رسولنا على هؤلاء شهيدا، شاهدا يشهد على جميع الأمم، على من رآه وعلى من لم يره. وقال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. فيتعدد الشهود على ابن آدم يوم القيامة، منهم الأنبياء ومنهم الملائكة. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال الشوكاني: الأشهاد هم الملائكة الحفظة. وفي الآية أقوال أخرى. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن كثير رحمه الله: ملك يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه بأعماله. ومن الشهود الأرض التي يعيش عليها ابن آدم. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. من الشهود يوم القيامة الجوارح. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه أي لجوارحه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. رواه مسلم. فهؤلاء شهود على العبد يوم القيامة. وأما الامتحان يوم القيامة فقد ثبت أن من الناس من يمتحن في عرصات القيامة، هم الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام كأهل الفترة، وهم من عاش في زمن لم يأتهم فيه رسول، أو كانوا في مكان لم تصلهم فيه الدعوة، ومن في حكمهم كأطفال المشركين والهرم والمجنون ونحوهم، لأن الله جل وعلا لكمال عدله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويدل على الامتحان يوم القيامة حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. أخرجه أحمد، هو حديث صحيح. قال الحافظ: وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون، ومن مات في الفترة صحت من طرق صحيحة. وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح، وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار. وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك، وقد قال الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود، فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. فهذا تكليف يوم القيامة وفي العرصات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار. وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ. يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد سياق الأحاديث الواردة في امتحان هؤلاء ووجوه ترجيحها: إنها هي الموافقة للقرآن وقواعد الشرع، فهي تفصيل لما أخبر به القرآن أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله في الدنيا، فلا بد أن يقيم حجته عليهم. وحق المواطن أن تقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد، وتسمع الدعاوى، وتقام البينات، ويختصم الناس بين يدي الرب تعالى، وينطق كل أحد بحجته ومعذرته، فلا تنفع الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم. وممن يمتحن في الآخرة أيضا على أصح الأقوال أطفال المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المذهب العاشر أنهم يمتحنون في الآخرة، ويرسل إليهم الله تبارك وتعالى رسولا، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وهذا قول جميع أهل السنة. وهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم جميعها يوم القيامة. ففي الكتاب والسنة ثبتت شهادة هذه الأمة على سائر الأمم السابقة يوم القيامة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال الطبري: معنى ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء لأنبياء ورسلي على أممهم بالبلاغ، أن الرسل قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى الأمم، وأكون رسولي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بإيمانكم به وبما جاءكم به من عندي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء نوح وأمته فأقول الله تعالى: هل بلغت؟ فأقول: نعم أي ربي. فأقول لأمتي: هل بلغكم؟ فأقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فأقول لنوح: من يشهد لك؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وقوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. ويوم القيامة لابد من القصاص، والقصاص هو تتبع ما بين العباد من المظالم وإسقاط بعضها ببعض. وأنواع القصاص: اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض، يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أخرجه البخاري. ومن أنواع القصاص يوم القيامة اقتصاص جميع الخلق بعضهم من بعض، كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أخصه منه، حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم، صححه ووافقه الذهبي. ومن أنواع القصاص يوم القيامة اقتصاص البهائم بعضها من بعض، فما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، ولتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. قال النووي: وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليهما، بل هو قصاص مقابلة، والجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها. لابد من القصاص يوم القيامة، ولابد من إقامة العدل، ولابد من إحقاق الحق وأخذ حق كل مظلوم من ظالمه. وإذا كان هذا القصاص يكون حتى بين البهائم فكيف بالبشر؟ فليتق الله أناس يطلقون ألسنتهم وأيديهم في أعراض المسلمين، والله تعالى الموعد. الله تبارك وتعالى يقضي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الخلائق يوم القيامة. أول من يقضى بينكم من الأمم يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم وإن كانوا آخر الأمم زمانا فهم أول من يقضى بينهم، كما أنهم أول من يحشر، أول من يحاسب، أول من يدخل الجنة. كل هذه خصائص خص الله بها هذه الأمة المرحومة المباركة إكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية: المقضي بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. قال الحافظ: هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة للأمم في الآخرة، بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. وأما صحائف الأعمال فهي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا فيها ما فعله كل إنسان في الحياة الدنيا من الأعمال القولية والفعلية. من صفات صحائف الأعمال أنها تنشر وتفتح يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، ونشرها فتحها وبثها. ومن صفات صحائف الأعمال أنه قد كتب فيها كل كبير وكل صغير من أعمال العبد. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ومن صفات صحائف الأعمال أن كل إنسان سيقرأ صحيفته التي هي ديوان عمله. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من صفات صحائف الأعمال أن المؤمن يسر بما يجد في صحيفته من حسنات، وأن الكافر يساء بما يجد في صحيفته من الكفر. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. وصحائف الأعمال توزن كما هو اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالميزان والوزن، توزن الصحائف وكذلك يوزن العامل ويوزن العمل. وأما صفة أخذ الناس صحفهم فقد بيّن الله تبارك وتعالى صفة أخذ الناس صحفهم يوم القيامة وأنها على هيئتين: الأولى أخذ الكتاب باليمين، وهذه لأهل الإيمان، يدل على ذلك قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكذلك قوله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذه هيئة. والثانية أخذ الكتاب بالشمال، وهذه لأهل الكفر، قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال ابن كثير رحمه الله: تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. وقال البغوي: فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال مجاهد: تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. وقال الشنقيطي: لا منافاة بين أخذه بشماله وإيتائه وراء ظهره، أن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. فلا بد من الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أخبار اليوم الآخر وأهواله، نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليه. هذا كلام عام، والمراد بالسنة هنا السنة الثابتة الصحيحة، ذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة. لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب ومن السنة فالمراد بالسنة السنة الصحيحة. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يختص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه. إذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة. أما أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على الفور إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليه. أما أهل الجنة فيدخلونها على اشتياق، إذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة لهم. وكذلك شفاعته الخاصة في عمه أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة في خاص وهو عمه لخاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، عندها يعني الجنة الله جل وعلا للمؤمنين المتقين أعدها، فهي الآن موجودة للمؤمنين، هذا ما يتعلق بالقلوب. المتقين ما يتعلق بالجوارح، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخرة، ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب. قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما أحسسنا مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر. كل ما نرى من نعيم في الدنيا فهو لا نسبة له لنعيم الآخرة، إلا إذا نسبت الذرة للشمس. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء عظيم في عمل يسير. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه يميل بأغصان الأشجار، لأنك تجد هذا شائعا في تعريف الجنة. يقول: الجنة في اللغة البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه يميل بأغصان الأشجار. لا ينبغي أن نقول إن الجنة كذلك، لأننا لو قلنا لهان النعيم. ولو فرضنا أن الجنة في اللغة هكذا معناها، لكن جنة الخلد جنة الآخرة ليست كذلك، بل هي أعظم وأعظم بكثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.